الأحد 11 ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. مفاوضات فيينا لإلغاء الحرب توقف اليوم على أن تستأنف الاثنين المقبل، وإيران تؤكد أنها ماضية بصورة جيدة. صنعاء تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل وتحمل مجلس الأمن مسؤولية محاسبة السعودية على جرائمها. وإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصف مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين مفاوضات فيينا بأنها ماضية الأمام قدما بصورة جيدة. وعقدت يوم أمس عدة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين كبير المفاوضين الإيرانيين ورؤساء وفود الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. وقال باقري أنه كلما كان الطرف الآخر على استعداد لإلغاء الحظر وجادا في القبول بالآليات المحددة من قبل طهران لإلغاء الحظر خاصة في قضيتي التحقق والضمان، فبإمكاننا الوصول إلى اتفاق في فترة زمنية أقصر. هذا وتتوقف المفاوضات اليوم لمدة 3 أيام بسبب أعياد الميلاد على أن تستأنف الاثنين المقبل. أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريح أن عملية فجر الصحراء حررت مساحة إجمالية تقدر ب 1200 كيلومتر مربع، مؤكدا أن هدف العملية كان تحرير ما تبقى من محافظة الجوف وتحديدا منطقة اليتمة. وقال سريح أن العملية كبدت التحالف 90 قتيلا وأسيرا، وأدت لإعطابه 15 آلية ومدرعة، مصرحا أن الدفاع الجوي أسقط خلال معركة اليتمة طائرة ماركية الصنع. وأوضح أن العدوان يعيد التسويق للأكاذيب بهدف تفرقة اليمنيين تحت شعارات طائفية أو مذهبية، مشددا على أن قبائل الجوف شاركت بفاعلية في معركة فجر الصحراء. حمل وزير الخارجية اليمني هشام شرف مجلس الأمن المسؤولية في محاسبة الحكومة السعودية وموردي أسلحتهم وفقا القانون الدولي. وقال شرف في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر وأعضاء المجلس لتوضيح وكشف زيف الادعاءات التي وردت في رسالة السعودية لمجلس الأمن في 28 من ديسمبر الجاري. كما دعا شرف مجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج الفارسي، واتخاذ الخطوات الأساسية التي ستمهد للسلام، وفي مقدمتها وقف التهديدات السعودية المستمرة وقصف العشوائي اليومي للشعب اليمني. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لاقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتسجيل إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن وإصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية. وكان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا ما تسببت باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها صوب الأهالي. أكدت السلطات السودانية إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفية وسوبا بالتزامن مع دعوات للتظاهر اليوم احتجاجا إلى حكم العسكر. وأعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني في تصريح صحفي ليلة أمس إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير، وذلك تزامنا مع دعوات جديدة أطلقتها قوى المعارضة السودانية كتيار الثورة السوداني وتجمع المهنيين السودانيين والأحزاب المدنية ولجان المقاومة للخروج في مليونية اليوم، وهي إحدى دعوات الحراك الشعبي الواسع والمستمر حتى إسقاط الانقلاب وانتزاع سلطة الشعب وتنصيب سلطة مدنية خالصة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد. وقالت الخلية في بيان إنه من خلال المتابعة المستمرة والمعلومات الدقيقة التي وردت لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي وقيادة عمليات الأنبار، تم استهداف عجلتين كانتا تحملان عناصر عصابات داعش الإرهابية ومعهم أسلحة متوسطة وخفيفة، حاولتا الاقتراب من مواقع الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شرقي قضاء الرطبة، فتمكنت القوات العراقية من قضاء على 3 إرهابيين وإصابة آخرين فيما فر ما تبقى من الإرهابيين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 3 إرهابيين من عصابات داعش وتحرير مختطفين 2 والعثور على 23 وكرا للإرهابيين ضمن العملية الأمنية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شمال شرق البلاد. إلى ذلك استهدفت القوات الأمنية عجلتين تحملان عناصر إرهابية شرقية قضاء الرطبة بالأنبار. وقالت مصادر أمنية أن 3 إرهابيين قتلوا في العملية. وفي الأنبار أيضا استهدفت عبوة ناسفة رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أثناء مروره ضمن حدود محافظة الأنبار. وأعلن العراق رسميا استكمال خروج كافة القوات القتالية لما يسمى بالتحالف الدولي من البلاد. وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي: انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. وأكد الكاظمي جاهزية القوات العراقية للدفاع عن الشعب العراقي. سياسيا أفادت مصادر سياسية بأن رئيس الجمهورية برهام صالح سيوقع اليوم الخميس مرسوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وسيتضمن المرسوم خيارين لعقد الجلسة إما 9 أو 10 من الشهر المقبل. وأثارت زيارة وفد الإطار التنسيقي للنجف الأشرف ولقاء السيد الصدر أجواء إيجابية بالوصول لتوافق يشكل الكتلة الأكبر التي ستعين الرئاسات الثلاث للمرحلة المقبلة. على صعيد آخر، أكد بطريق الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو إيمانه بحكمة وعقلانية الشعب الإيراني، مشيدا بخطوة الجمهورية الإسلامية وسماحة السيد القائد بالعفو عن عدد من السجناء من المسيحيين بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وقالت السفارة الإيرانية ببغداد أن السفير الإيراني الدكتور إيرج مسجدي قدم التهاني بمكتب البطريرك روفائيل ساكو لسعادة البطريرك ولجميع مسيحي العراق والعالم لمناسبة مولد السيد المسيح عليه السلام ورأس السنة الميلادية الجديدة. وتطلع السفير الإيراني على أعتاب العام الميلادي الجديد أن يعم السلام والاستقرار والأمن كافة المجتمعات الإنسانية وأن يحل العقل والحوار مكان التهديدات والحصار في العالم. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
وفي الختام العناوين الرئيسية: مفاوضات فيينا لإلغاء الحرب تتوقف اليوم على أن تستأنف الاثنين المقبل، وإيران تؤكد أنها ماضية بصورة جيدة. صنعاء تعلن تحرير محافظة الجوف بالكامل وتحمل مجلس الأمن مسؤولية المحاسبة السعودية على جرائمها. وإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا شمال القدس. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا. في خضم التصعيد المتواصل لاعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين عبر حملات القمع والمداهمات، يسعى الاحتلال إلى الالتفاف على العالم عبر دفع قطعان المستوطنين للاعتداء على أراضي الفلسطينيين في غزة وعموم الضفة الغربية، والسعي لاحتلال الأراضي الزراعية بموازاة قيام جنود الاحتلال بحملات الاقتحامات والمداهمات لمدن الضفة الغربية لثني الشعب الفلسطيني عن المقاومة والقبول بالواقع الذي يحاول الاحتلال أن يفرضه عليه، مستغلا بعض الأصوات المتناغمة معه كالسلطة وبعض الدول المطبعة، وغافلا عن أن هذا الشعب المقدام والصابر لا يمكن أن يقبل بأقل من تحرير أرضه ووطنه. فعندما اندلعت جولة التصعيد الأخيرة والمستمرة من حي الشيخ جراح وباب العمود في القدس المحتلة، قدم الفلسطينيون نموذجا ناجحا في المقاومة الشعبية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة المحتلة، لتنعكس على كل المشهد الفلسطيني ما شكل بنحو أو آخر رسالة واضحة المعالم، مفادها أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الأول والأخير، ولا يسمح لكائن من كان أن يتحرك نيابة عنه. المراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن فصائل المقاومة في غزة يخوضون هذه الأيام معركة الوجود المفتوحة، واستطاعت فرض قواعد جديدة في الصراع مع الاحتلال، بحيث أصبحت هي الجهة المبادرة وتحدد التوقيت والساعة بالضبط. وهذه الجولات ليست كسابقاتها عندما كانت تنتهي بوساطات لوقف إطلاق النار، فقوة المقاومة من قوة ردعها الجديد هذه المرة للجم المحتل، وهو اليوم يعلم جيدا الخطة الخبيثة للاحتلال بدفع المستوطنين الذين يعملون بشكل دؤوب وممنهج للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم، فيما يقدم الاحتلال لهم التسهيلات القانونية والحماية الأمنية ويحرس مسيراتهم الاستفزازية في القدس وغيرها. وبصورة عامة، ورغم أن صعود قوة المستوطنين في المجتمع الصهيوني خلفه عوامل ديمغرافية، لكن المقاومة الفلسطينية التي أعادت للقضية الفلسطينية حيويتها وأظهرت للعرب قبل الغرب أداء مقاوما متنوعا ومبدعا، سواء في باب العمود أو الشيخ جراح أو المسجد الأقصى أو في غزة أو على صعيد الأسرى في السجون، إذ امتزجت مقاومة الشباب والشابات بنضال الرجال والنساء وكبار السن، بحيث أوجدت تكاملا فلسطينيا قل ما كان يشاهد من قبل، وأن نموذج المقاومة اليوم بات هو الأنجع وحقق إنجازات جدية من شأنها أن تقض مضاجع الاحتلال وترهب المطبعين لتعيدهم إلى رشدهم.
شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مدلل الهان وبيتقلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مدلل الهان وبيتقلنا الدار. نحن الشعب اللي بيندل وما بيقبل بالعار،
رح نفهم وش المحتل موجود دم ونار. نحن بحرنا الصهيوني وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيوني مدلل هان وبقيت إلنا الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة. الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود محور حديثنا في هذا اللقاء، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا في هذا اللقاء الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. ولكن قبل ذلك العناوين. لماذا يسعى الاحتلال لدفع قطعان المستوطنين إلى المواجهة؟ هل هجمات المستوطنين تأتي في إطار التغييرات الديمغرافية خصوصا في القدس؟ ماذا يفهم من سكوت السلطة والدول المطبعة على التصعيد الممنهج الأخير في حي الشيخ جراح أو القدس وباقي مناطق الضفة؟
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. طبعا كما نعلم جميعا أن الحركة الصهيونية هي حركة استعمارية استيطانية توسعية، هدفت منذ نشأتها لاحتلال أرض فلسطين وطمس معالمها التاريخية والثقافية وإقناع العالم ولو بالزور أن فلسطين هي أرض لليهود كانت وستبقى أرضا لليهود على حد زعمهم. طبعا كما قاموا ويقوموا ببناء المزيد والمزيد والمزيد من المستوطنات، تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، هدم المعالم التي تدل على أصالة وتاريخ الفلسطينيين، فنراهم كيف يقومون من وقت لآخر باستباحة أرض المسجد الأقصى، بإقامة زيارات للمستوطنين الصهيونيين وغير ذلك الكثير من الأعمال الاستيطانية التوسعية. ولكن بالمقابل نرى مقاومة دائمة، مقاومة مستمرة من الجانب الفلسطيني، بالمقاومة المستمرة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة خصوصا في قطاع غزة. طبعا لكل فعل ردة فعل، ردة فعل عربية عامة والفلسطينية خاصة هي المقاومة، الوقوف في وجه العمليات الاستيطانية الاستعمارية للكيان الإسرائيلي الغاصب، على أمل إن شاء الله التحرير لكامل الأراضي الفلسطينية ودحر الاستعمار اليهودي. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على محورنا الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله يا
سيدي. الله يسلمك دكتور ناجي. لماذا يسعى الاحتلال لدفع قطعان المستوطنين إلى المواجهة؟
السيد الكريم، منذ بداية الصراع البشري ومفاعيل الاحتلال والتوسع كان هناك دائما حركات مقاومة أصيلة تنطلق من وجع الشعب، من الحدود الجغرافية، من الثقوف إن كانت عرفية أو تقليدية أو دينية. ومع الأيام تطورت هذه الأحداث وتحولت إلى ما يشبه اليوم بهذه المعركة الكبرى الوجودية. إسرائيل أو الكيان الغاصب الإسرائيلي أو الصهيونية العالمية تشعر بمكان ما بأن المقاومة بدأت تتشعب وتأخذ مناحي متطورة جدا، إن كان على المستوى العسكري وإن كان على المستوى السياسي، وهذا الأمر جعلها بمكان ما تشرك شعوبها، بمعنى لأن المستوطنين الصهاينة يحاولون دائما أن يكونوا قرب جيش العدو، ليس كما يقال عادة في الإعلام جيش الدفاع، هو جيش العدو الإسرائيلي في في هذه المعركة الوجودية التي بدأ الجميع يحذر ويشعر بأنها تقترب أكثر وأكثر، وبالختام سوف يكون النصر للشعب الفلسطيني وللمقاومة على مساحة الجغرافيا في الشرق الأوسط. من انطلاقا من هذه النقطة تحاول القيادة الصهيونية، القيادة الإسرائيلية، بأن تحرك الشعب الإسرائيلي لكي يدخل بمواجهة مباشرة مع الشعب تحاول أتبعها من المستوطنين أن يدخلوا بمواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني من أجل خلق معادلة تعتقد الإدارة الإسرائيلية بأنها قادرة أن تطيل أمد المعركة أقله إلى منتصف العام 25. لذلك سوف نشاهد في القريب العاجل الكثير من هذه التصادمات لكي يتجنب جيش العدو الذي ظهرت مكانا ضعفه وظهر أيضا بأماكن كثيرة بأنه غير قادر على حسم الأمور إن كان في الداخل الفلسطيني المحتل أو كان في الخارج. ولذلك هو دائما يعمل بطريقة غير مباشرة عبر المناورات، إن كان بالقصف الجوي عبر الطائرات أو الصواريخ الباليستية، أو إن كان بالداخل عبر تحريك المستوطنين وضرب بعض النقاط ومحاولة إثارة الرعب والذعر. لذلك ما يجري هو طبيعي جدا، ونحن نتقدم رويدا رويدا نحو النصر الكبير إن شاء الله.
طيب دكتور ناجي، هل هجمات المستوطنين أيضا يمكن أن تأتي في إطار التغييرات الديموغرافية خصوصا في القدس ومحاولة فرض واقع جديد على الفلسطينيين؟
بالتأكيد يا سيدي، هذا هو لب الموضوع. منذ أن نجح الكيان الغاصب الصهيوني وخلفه الإدارة الأمريكية بفرض الجسم الأصيل العرب المسيحيين من الأرض المقدسة من مهد المسيح، وهو يحاول على طرد ما تبقى من الشعب الفلسطيني، ورغم كل المغريات وما قدم والإرهاب الذي مورس على الشعب الفلسطيني، شعر الكيان الغاصب الإسرائيلي وأيضا المنظرين له إن كان لدى القوى الرجعية العربية وإن كانت العالم بأنه لا يمكن أن يتقدم التغيير الديموغرافي بالطريقة التي بمكان ما قد تشهد الصراع هو أعمق وأعنف وله أمد طويل. لذلك يحاول في مكان ما تحاول الإدارة الصهيونية أن تفرض معادلة سكنية ديموغرافية جغرافية من خلال طرد عندما عجزت عن شراء ما يمكن شرائه بالأموال العربية الكثيفة والكبيرة التي دفعت، التي حاول بعض العربان أن يشتروا بعض العقارات وبعض المساكن وبعض القرى الفلسطينية، ورفض الشعب الفلسطيني الأبي لأنه علم الشعب الفلسطيني بداخله بأنه قادر يوما ما على استعادة كافة هذه الأراضي المغتصبة بفضل المقاومة ومن خلفها ومن يدعمها. لذا اليوم بأن يباشر ديموغراف من خلال محاولة خلق تصادم يؤدي بمكان ما إلى تهجير الفلسطينيين أو جعلهم ينزحون من قرى قريبة من هذا الصراع المستدام إن كان بحي الجراح أو إن كان بباب العمود أو غيره، يحاول أن يجعل هذه الكتلة الشعبية الفلسطينية أن تتراجع على أن يحتل مكانها، ولكن ظهرت البسالة الفلسطينية كما أظهرها الأسير الفلسطيني المعتقل لدى كيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك هناك نوعا ما أو نحن نتكلم عندما نتكلم عن مثل هكذا الصراعات نتكلم ببعد إنساني وبعد وجودي، لذلك نتكلم بكثير من الشفافية الفلسفية والروحية، لأننا نتكلم أن روحية هذه المواجهة اليوم هي تشير بأنه سوف تكون طويلة الأمد، وإن شاء الله تعالى سوف يكون النصر لهذا الشعب الصامد الذي صمد طيلة تقريبا 7 أشهر.
طيب ماذا تفهمون من سكوت السلطة والدول المطبعة على التصعيد الممنهج الأخير في حي الشيخ جراح أو القدس أو باقي مناطق الضفة؟ هل التصعيد جاء للتغطية على الجرائم الصهيونية؟
سيدي، هذه التهمة الفاسدة الحاكمة إن كانت في بعض الدول الرجعية العربية وخاصة في قلب فلسطين المحتلة الذين تم محاولة إلباسهم لبوس السلطة الفلسطينية، هذه السلطة التي تؤكد كافة الدراسات منها الأمريكية والأوروبية وحتى في الأمم المتحدة بأنها كتلة فاسدة، هناك من هرب الأسارة الفلسطينية، هناك من تاجر بالأعضاء للشعب الفلسطيني، هناك من تاجر بالقضية الفلسطينية، وهناك حتما وكما تصرح بعض القيادات الشرطة الفلسطينية التابعة لهذه السلطة العميلة بأنها تعمل على الاعتقال وتعمل على تسليم المقاومين الفلسطينيين للكيان الغاصب الإسرائيلي. كل هذه المعطيات وكل هذه المفاسد وكل هذه الأجواء السلبية التي حقا هي أثرت على التحرير، أثرت مكانا ما على المقاومة، وإن كان جزئيا وأثرت مكانا ما على الشعب الفلسطيني. كل هذه الموبقات اجتمعت في السلطة الفلسطينية التي تقوم بأصعب مما تقوم مما يقوم به الكيان الغاصب الإسرائيلي، بل هي القفازات التي يرتديها الكيان الغاصب الإسرائيلي من أجل التوغل والإرعان بإجرامه واضطهاد الشعب الفلسطيني. وأمام هذا المشهد حتى التطبيع وما قدم عن التطبيع وما حاول بعض النظم العربية أن تظهره على أنه محاولة من أجل السلام العادل والشامل، وكل ما هناك من تلك النظريات سقطت أمام الدم الفلسطيني الذي ما زال متمسكا في أرضه وجذوره وما زال يسعى إلى التحرر بقوة حتى من النظم العربية. يا سيدي، الشعب الفلسطيني لم يعد يتذكر من النظم العربية إلا إرهابها ومشاركتها بقتله، لذلك هناك متغير كبير لم يعد يفيد معه حتى ما حتى لو حصل بعض ما يعرف بالتلاعب الدولي من خلال بعض الاتفاقيات أو الحلول. سقطت جميع يا سيدي، الجميع اليوم بفضل الجمهورية الإسلامية في إيران مؤمن بأن المقاومة هي الحل الوحيد لعودة كافة المغتصبات، هي القوة الحقيقية ومنها منبع العزة والكرامة، لذلك لم يعد هناك من مجال للتكلم عن التطبيع. ومن هنا نشاهد بعض الدول العربية الرجعية التي فشلت في إرساء معادلة التطبيع أو إظهار نفسها للعالم بأنها قادرة على التغيير في الشرق الأوسط، كيف تحاول أن تلتقي مع الجمهورية الإسلامية وكيف تتصرف على عتبات طهران علها تحصل أو تحاول أن تبرر بعض نفاقها ودجلها وأيضا محاولة إسقاط العالم العربي والإسلامي. لذلك كل هذه المعطيات في الصورة الحقيقية نشاهدها اليوم، نشاهدها بأوروبا والعالم الجميع يا سيدي اليوم في مكان مختلف. هناك فقط أمران أساسيان يجب الاعتراف بهما، هو صمود الشعب الفلسطيني الذي طالما بقي متمسكا بأرضه وحقوقه لن يستطيع أحد أن ينتزع منه. وأيضا هناك موقف الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يتقدم على المستوى الإقليمي ومستوى العالمي، وكل ما نشاهده من محاولات وقراءات وأيضا فيما يتعلق بالملف النووي هو دليل دلالة على أن نقطة الارتكاز اليوم العالمية في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم هي الجمهورية الإسلامية في إيران، والجمهورية الإسلامية في إيران هي تدعم القضية الفلسطينية. لذلك هناك تحرك سوف يكون كبير، وهذا التحرك الكبير وهذه عودة هذه القوة من أجل المصارعة، علينا أن لا ننسى يا سيدي بأن فلسطين غابت عن الإعلام العربي، علينا أن لا ننسى يا سيدي بأن غالبية المثقفين وللأسف في من يدعي الثقافة في دول التطبيع والرجعية طالما تهجمت على الشعب الفلسطيني، وعلينا أن لا ننسى يا سيدي بأن هناك المليارات من الدولارات التي دفعت للإعلام وحتى للعملاء من أجل ضرب القضية الفلسطينية. الوحيد الذي بقي في هذه الفترة الصامد ويحاول دعم الشعب الفلسطيني وهو هي الجمهورية الإسلامية. لذلك اليوم يشعر الشعب الفلسطيني أنه قوي وأمام مبادرة حقيقية وأمام مفصل تاريخي، وهو سوف يستمر إن شاء الله وسوف يحقق الرؤية الاستراتيجية من أجل عودة مغتصباته وتحرير أرضه.
طيب دكتور، لماذا يحث الاحتلال خطاها على مدينة القدس؟ لماذا حي الشيخ جراح؟ هل لأنها مصدر مقاومة أم أنه يأتي في إطار خطة محاصرة المسجد الأقصى المبارك؟
سيدي، الرؤية كبيرة جدا حول فلسطين. لو تكلمنا بعشرات الساعات كتبنا آلاف الكتب لا نستطيع أن نعطي هذا الصراع حقه أو نقوم بتفصيله وتجزئته. ولكن الفكرة الكبرى عندما حاول ترامب وعندما حاول الحزب الجمهوري برئاسة ترامب بالفترة المنصرمة أن يعلن بأن فلسطين هي عاصمة الكيان الغاصب الإسرائيلي، ومن ثم جاءت حكومة بايدن، إدارة بايدن التي لم توافق على هذا القرار، شعر الكيان الغاصب الإسرائيلي بأنه خسر فرصة كبيرة. وسبب خسران هذه الفرصة الكبيرة للكيان الغاصب الإسرائيلي هو صمود الجمهورية الإسلامية في إيران بوجه ترامب. كان في مكان ما تعول الإدارة الصهيونية بأن ترامب قد يقود بقصف الجمهورية الإسلامية، ومن ثم تستطيع هذه السلطة التوسعية الإمبريالية الإسرائيلية بأن تسيطر على القدس بكل سهولة. لذلك ما نشاهده اليوم في حي الجراح هو محاولة من أجل تعويض ما خسرته الإدارة الإسرائيلية، إدارة العدو الإسرائيلي، من محاولة السيطرة على القدس. وهناك حقيقة بعض الجيوب التي تبرز مناعة، تبرز قوة وتشكل خطرا حقيقيا على استقرار كيان العدو الغاصب الإسرائيلي في القدس، مما يعني بأنه لا يمكن أن يحصل أي تقدم في عملية احتلال القدس أو حتى القيام ببعض المنشآت بأن كان. وهناك كما تعلمون يا سيدي وهذا الأمر يحتاج إلى شك آخر، هناك بحث مبني تقوم به إدارة الكيان الغاصب في محاولة البحث عن بعض أنواع الآثار تحت مسجد الأقصى، هناك روايات كثيرة، ولكن نتكلم في الشق السياسي للعسكري والمقاومة بأن هذه المناطق ومنها منطقة حي الزباح هي تشكل قلقا كبيرا لدى الكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة لأن هذه الأحياء تقوى شوكتها ولا يعرف ماذا يجري، والعدو الإسرائيلي لا يدري ماذا يجري بداخلها، وهي أصبحت أيضا بمكان ما تشير بالبنان على عجز السلطة الفلسطينية. لذلك هذه الأحياء أصبحت كالشمعة المنيرة في الظلام الدامس، مما يعني بأن قد في وقت قريب قد ينشئ عدة أحياء في مثل حي الزباح، وهذه الأحياء قادرة على قلب المعادلة وقادرة بمكان ما على أن تقلق الكيان الغاصب الإسرائيلي وأن تشكل انطلاقا لعمليات مقاومة قد تقلب المعادلة بسرعة كبرى، ولن يستطيع الكيان الغاصب الإسرائيلي بهذه الأحياء القريبة استخدام القوة المفرطة أو استخدام الطائرات أو حتى القصف الصاروخي، مما يعني بأن هناك قد يكون تلاحم أو تصادم مباشر حتى لو كان بالسلاح الأبيض كما يقال بالأعراف العسكرية، ولكن هذه الأحياء هي بؤرة سوف تشكل قلق طويل لكيان الغاصب الإسرائيلي، وخاصة أنها تشعر بقوة وتشعر بالاستمرار وهناك من يدعمها وهي تتقدم وسوف تزداد قوة إن شاء الله وصلابة ومواجهة.
نعم دكتور ناجي، سؤال أخير وباختصار لو سمحتم، برأيكم يعني الفلسطينيون أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا للثأر للأسرى، وطبعا أيضا في الملفات الأخرى ملف القدس ملف الضفة الغربية وباقي الملفات العودة وما إلى ذلك، هل الاحتلال برأيكم سيتمكن في النهاية من فرض أمر واقع الذي يريده على الشعب الفلسطيني، أم سيضطر إلى جرجرة أذيال الخيبة كما حصل في جنوب لبنان مثلا؟
سيدي، موضوع جنوب لبنان يختلف في النمط الاستراتيجي التسلسلي وما حصل، ولكن نستطيع أن نقول بمكان ما بأن بهذه الفترة الزمنية القصيرة التي حصلت مؤخرا وهذه المتغيرات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا تعظم قوة المقاومة هو شيء كان متسارع أكثر مما استوعبها العدو، فالعدو استطاع في فترة تقريبا 3 عقود منذ عودة ياسر عرفات إلى فلسطين المحتلة استطاع في مكان ما أن يخلق توازن، وقد نجح العدو الإسرائيلي بتنييم أو محاولة بمعنى استطاع أن يروض الشعب الفلسطيني في طيلة هذه الفترة عندما كنا نتكلم عن قيادات تاريخية، ولكن بعد فشل أبو محمود عباس أبو مازن وظهور هذا الخبث الكبير والعمالة المتأصلة بإدارته، ومن ثم أتت المقاومة وقدمت الانتصارات، أصبح هناك متغير ديمقراطي سياسي وأيضا إضافة إلى المقاومة جعل هذا التحرك المتسارع، هذا التحرك المتسارع قد بمكان ما يوصل إلى نتيجة حاكمة حصلت في جنوب لبنان، ولكن يحتاج إلى أمد طويل، وخاصة بأن تقريبا جميع القوى العربية للأسف جميع الدول العربية وأيضا المجتمع الدولي هو متفق على تدمير الشعب الفلسطيني، الوحيد الذي يسمع الشعب الفلسطيني هي الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان الشهيد الكبير رحمه الله جنرال سليماني خير مثال على ما قدمه للقضية الفلسطينية. لذلك سوف يكون هناك تقدم ولكن سوف يكون ببطء، مما يعني بأن وخاصة بأن الجمهورية الإسلامية وما يجري اليوم في ملف المفاوضات الثانوي تبقى هي العلامة الفاصلة بهذا المتغير الكبير الذي سوف يحصل إن شاء الله لصالح الجمهورية الإسلامية في المنطقة، مما يعني بأن الشعب الفلسطيني سوف يحصل على المزيد من الدعم وعلى المزيد من الحماية وعلى المزيد من القوة. لذلك إن شاء الله سوف يكون هناك حلول قريبة تكون لصالح الشعب الفلسطيني، ولكن علينا أن نبقى مستمرين في القوة والصمود والصبر.
بارك الله فيكم، شكرا لكم دكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غرب آسيا من بيروت.
شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى، أقصانا نادوا لبينا وخلينا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون منطقة غربي آسيا لمشاركته القيمة في لقائنا هذا أرض المقاومة، ومحور حديثنا الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود، وحديثه حول يعني التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية وخاصة سعي الاحتلال لدفع قطعان المستوطنين إلى المواجهة، وكذلك محاولة التغيير الديمغرافية في القدس والانقضاض عليها من هذا الباب، وخاصة التصعيد في حي الشيخ جراح وباقي مناطق الضفة والقدس وغير ذلك من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. لكنه أكد في النهاية أن ليس للاحتلال إلا أن يجر أذيال الخيبة، لأن الشعب الفلسطيني واع لخطورة المرحلة وواع لخطورة ما يجري وما يخطط له الاحتلال للانقضاض على أرضه وترابه ومقدساته وكل ما يمت إلى التاريخ الفلسطيني والشعب الفلسطيني والتراب الفلسطيني، وبالتالي هو يقف صامدا ومقاوما في وجه هذه المخططات للحفاظ على أرضه وترابه وتاريخه ومقدساته. أحبتنا الكرام، وصلتنا رسالة بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: قبلها مبشرات انتصار الشعب الفلسطيني لاستعادة الأرض المغتصبة قد بدأت، فما هي إلا مسألة وقت ويتحرر الأقصى قريبا. وقال أيضا بصوته:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشعب الفلسطيني سيظل يقاوم الكيان الغاصب دفاعا عن المقدسات الإسلامية. الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة الوجود هو الذي سينتصر فعليا، والكيان الصهيوني إلى زوال بعون الله سبحانه وتعالى. أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من يمن على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، الشعب الفلسطيني يخوض معركة الوجود. كان محور حديثنا في هذا الموضوع، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي من لبنان، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، وقرأنا منها ووصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. أتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موافقين وفي أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، وموضوع البحث هو الأمان من العذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ليش طلبوا ماي؟ ماي، الماي كما هو فيه الإنقاذ، فيه بعث الحياة، فيه شنو؟ هدوء للروع. الله سبحانه وتعالى جعل نقاط الاستقرار والابتهاج للنفس بثلاث أشياء: وحدة خضرة النبات، وحدة الماء، وحدة ثالثة الوجه الحسن. مو وجه حسن يعني مزين وحلو وضارب هذا الوسائل، لا، الوجه الحسن بمعنى أعمق وأعمق، الوجه الذي تنبثق منه نفحات التقوى، نفحات الإيمان، أبهة الإيمان، هيبة القرب من الله سبحانه وتعالى. وشفنا بعض الأشخاص لو يجي واحد إلى بائع الوسائل هذه اللي تلمع، وسائلهم غالية، يعني قد هناك بعض المجتمعات تصرف من الأموال تنفق على هالوسائل بقدر الطعام، هاي الوسائل الكذا وإنه. بعض الأشخاص من نقعد أمامهم ما هم الآن، ولعله أكو منهم، احنا ما نندلهم، من نقعد أمامه لو يعطيني أدوات بالملايين ما تلمع وجهي مثل ما هذا وجهي نور. هذه بهجة الإيمان وبهجة التقوى. آخر من شاهدت من هؤلاء هذا الله يرحمه الشيخ بهجة، ما دي سامعين بي أو لا، هذا من يروح واحد مثلي وضع خربط يقعد أمامه ما يقدر، يقعد عشر دقائق ثم يبدأ يشعر أن جاي يذوب ويصغر أمامه هالرجل هذا. طيب إيش عنده هذا الرجل؟ كل شيء ما عنده، بيته من أبسط البيوت، لباسه من أبسط أنواع اللباس، مترسل يمشي وحده، لكن الله متع بوجه يحكي لك الآخرة من تقف أمام وجهه. حتى فد يوم أنا مار منك، مو يعني رايح لي، هو يصلي بمسجد في قوم وأنا منك جاي أمر، شفت مرأة شابة جاية من طهران من هذني المرعبلات، شكلها تسأل واحد أبو دكان جايب العنوان جاية من طهران، قول أريد هذا. فالصاحب المحل قالها هذا المسجد هنا، قالت له فلان عالم غايبه، قالها إيه هنا. أنا أسمعها، قلت لها أنت جاية إيش تقدم من هذا؟ قالت سمعت أن من أولياء الله، قلت لها إيه خب أولياء. أنت بهذا الوضع جاية شنو شغلك ويا؟ أصلا أكو سنخية؟ قالت لا بس أنا جاية عشق بالتعبير مالتهم يعني أحب أشوفها. قلت لها على كل إن هو راح تخلص الصلاة يطلع وكفيلة، أنا أخرت شغلي لتشوف شنو اللي راح يحدث. طلع هذا رحمة الله عليه، هي اقتربت منه ما أدري سألتها، بس قالها هذه سألوا أنا مليون مرة قايل لها، قالها أسخدا بترس خافي من الله، فد مرة طاحت على الأرض تبكي بكاء الثكالة. بتشوف سبحان الله حينما تنطلق الكلمة من قلب سليم طاحت تبكي كالطفل تصرع، قالها أسخدا خافي من الله، بس قالها ولا غوشة وراح. على أي حال ذولا موجودين، ولولاهم قد نواجه أنواع من الانتقام الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى كرم أولياءه كما ذكرت أمس، أن أولياء الله هم يشكلون أيضا نوع من أنواع الأمان من العذاب لأهل الأرض. ونادى أصحاب النار، أصحاب الجنة أفيضوا علينا، هذا شلون تعبيرنا الشعبي يقول لحفظ ماء وجهي، يعني شرف وجهي أو سمعتي أو مجدي، أو أفيضوا علينا من الماء، هذا ماء البهاء، مما أو مما رزقكم الله. الله يرحم أحد كبار العلماء اسمه الملا مهدي النراقي، صاحب كتاب جامع السعادات، هذا كتاب أخلاقي مهم. هذا كان في نراق، وكانت الفتن والدواعش، وهم الدواعش من هم ذولاك عبد الرحمن بن ملجم، ذولا اللي قتلوا محبي أهل البيت، الذي ملخوا الحسين وقطعوا وصبعوا، هم ذولا الدواعش، هم ذولاك. على أي حال، رحمة الله عليه كان طموحا يجي يزور النجف، ما يقدر يجي، وقالوا له قطاع الطرق قتلوا كذا وسووا كذا. يرجع كتب إلى السيد بحر العلوم في النجف الأشرف، كتب لها البيتين: ألا قل لسكان أهل الغري هنيئا لكم في جنان الخلود، ثم شبه له شنو، أخذ استعارة من الآية: أفيضوا علينا من الماء، أو ألا قل لسكان أهل الغري هنيئا لكم في جنان الخلود أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. يعني أنتوا بجوار سيد الأوصياء أمير المؤمنين، وذكرون هناك بالدعاء بالسلام على المولى. زين، خلينا نشوف ايش جاوب هذا. جاوب جواب فني جميل: ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود. هو هناك بس قلبه هنا، مضمونة بالنجف. ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الفضل من غائب شاهد. انت هناك بس مضمونك هنا، لك الفضل من غائب شاهد على حاضر غائب بالصدود، لنحن على القرب نشكو الظما وفستم على بعدكم بالورود. تشوقون ذولا لزيارة أمير المؤمنين، تشوف فلان يشوف الإمام زين العابدين جاي ويا منه أبو حمزة الثمالي، جاي من الحجاز إلى النجف، شافه وين؟ بضواحي الكوفة. طبعا الإمام كان يجي متكتم ويوصي اللي وياه، لأن كم مرة يجي هو اللي زار أمين الله، زيارة أمين الله للإمام زين، وهي أول زيارة في قائمة الزيارات. فقال له هنا شنو يا ابن رسول الله؟ أسره، قال له: جئت لزيارة جدي أمير المؤمنين. فبعد يوم هم شافه، سأله باعتبار أن زيارة الأئمة غير الإمام علي، زيارات الأئمة كلهم بمن فيهم النبي، تعليمات أهل البيت تقول زر وانصرف. قال للإمام لما شاف يوم الثاني أن أنتوا توصونا، قال: بلى، إلا جدي أمير المؤمنين، هذه حالة استثناء، فالمبيت عند جدي علي تعدل عبادة 700 عام. المبيت، يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، وفقنا لما تحب وترضى، شافي وعافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نودي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرى الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب، نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر.
أما الآن